الحمد لله. قال المصنف رحمه الله: الحمد لله معناه الثناء بالكلام على الجميل على وجه التعظيم، وهذا التعريف منتقد، لأن الثناء هو الحمد إذا تكرر، فسيكون تعريف الحمد هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله. فقولنا ذكر محاسن المحمود دخل فيه قول اللسان، وقولنا مع حبه وتعظيمه وإجلاله دخل فيه فعل القلب. فبهذا تعرف خطأ من عرف الحمد بأنه الشكر لله عز وجل، لأن الشكر على ما يأتي بيانه يكون بثلاثة أعضاء: العضو الأول اللسان، والعضو الثاني الجوارح، والعضو الثالث القلب. حتى قال رؤبة بن العجاج رحمه الله: أفادتكم النعمة مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة أو المحجلة، أي بسبب النعمة التي أعطيتموني شكرتكم بيدي أي بجوارحي، ولساني بقولي، والضمير أي بقلبي. فالشكر أعم آلة وأخص متعلقا. معنى أخص متعلقا أن الشكر يكون على الصفات المتعدية، والصفات المتعدية التي يتعدى أثرها مثل الكرم والإحسان والجود، فيشكر الله عز وجل على كرمه وجوده وفضله ورحمته وغير ذلك من صفات إحسانه. ويكون شكره بالقلب استكانة وخضوعا، وباللسان ذكرا وثناء، وبالجوارح عملا وانقيادا. النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه كما في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة أنه كان يقيم الليل حتى تتفطر قدماه، فقيل له في ذلك: قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ قال الله عز وجل لداود: اعملوا آل داود شكرا. والمراد به ما هو عم من نطق اللسان. وأما الحمد فلا يكون إلا بالقلب واللسان. القلب محبة وتعظيم، وباللسان ذكرا، ويكون على الصفات اللازمة كالجمال والجلال والعظمة والعدل وغير ذلك من صفات الله الحسنى من أسماء الله وصفاته. فتقول: حمدت الله على جمال وجهه وعظيم سلطانه. تقول: حمدت الله على عزته وعلى علمه. تحمد الله عز وجل. وتقول: حمدت الله على كرمه وجوده وفضله. فهو عم من جهة التعلق بالصفات المتعدية والصفات اللازمة. وأما تعريف المصنف رحمه الله بقوله الحمد هو الثناء بالكلام على الجميل على وجه التعظيم، فهذا المراد به الحمد إذا تكرر. إذا قلت الحمد لله العظيم الحليم وجعلت تكرر سمى ثناء. والدليل على ذلك ما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، كرر الحمد فقال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. والمجد يكون بصفات العظمة والكبرياء. وقوله أيضا على الجميل إن أراد به الاختيار فسيكون التعريف قاصر، وإن أراد به جميع أنواع الجمال فيكفي التعريف الأول. على وجه التعظيم، أي على وجه المحبة والتعظيم لله عز وجل، خرج به الذي يذكر المحاسن الله على وجه التعظيم، فهذا مدح وليس بثناء وليس بحمد. قال: فمورده اللسان والقلب، والشكر يكون باللسان والجنان والأركان، فهو أعم من الحمد متعلقا وأخص سببا، أي سببه الصفات المتعدية، وتعلقه الجوارح والقلب واللسان، لأنه يكون في مقابلة النعمة. والحمد أعم سببا لأنه يكون على الصفات اللازمة والمتعدية، وأخص موردا لأنه يكون بالقلب واللسان، لأنه يكون في مقابلة النعمة وغيرها، فبينهما عموم وخصوص وجهي، أي من وجه واحد، وهو أنهما يشتركان في الصفات المتعدية، ويشتركان في أن الآلة تكون بالقلب واللسان، واختلف الشكر عن الحمد في آلة الجوارح، واختلف الحمد عن الشكر في تعلقه بالصفات اللازمة، يجتمعان في مادة وينفرد كل واحد منهما عن الآخر في مادة. قال المصنف رحمه الله: صلى الله على محمد وعلى آله وسلم، أصح ما قيل في معنى صلاة الله على عبده ما ذكره البخاري رحمه الله عن أبي العالية قال: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة. وصلاة الملائكة وصلاة الناس على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء، قال الله عز وجل: وصل عليهم إن صلاتك سكرا لهم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وفي حديث أبي هريرة: فالملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، ما لم يحدث فيه، ما لم يؤذ فيه. أخرجه مسلم. قال: وقرره ابن القيم رحمه الله تعالى ونصره في كتابه جلاء الأفهام وبدائع الفوائد، كتابين. وكتاب جلاء الأفهام هو في أحكام الصلاة على خير الأنام، أو فضل الصلاة على خير الأنام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو كتاب عظيم الفائدة جليل القدر، جاء فيه بما تفرق عند من سبقه من العلماء، وقد صنف في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إسحاق القاضي وغيرهم، حفيد حماد بن سلمة، وينقل منه ابن كثير كثيرا في كتابه التفسير. وكتاب بدائع الفوائد كما قيل بدائع. قال: قلت: وقد يراد به الدعاء، في غير إضافته إلى الله، أما الله عز وجل يستجيب الدعاء، والمخلوقات تدعو الله، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والدعاء هو العبادة، فيراد به الدعاء في غير حق الله عز وجل، في حق الملائكة وفي حق البشر، كما في المسند عن علي مرفوعا: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. قد تقدم أنه في مسلم من حديث أبي هريرة، بل في البخاري ومسلم. قوله على آله، أي أتباعه على دينه، وهذا القول هو الأظهر، فالآل يدخل فيه كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه وعلى شريعته وعلى ملته، فهو أعم من كون الآل هو من حرمت عليه الصدقة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن آل بني فلان يزعمون أنهم أولى الناس بي، وليس كذلك، إن أوليائي المتقون من كانوا وأين كانوا. فقال الله: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، وهذا يدخل فيه من اتبعهم. وهذا القول قد نصره الشيخ ابن عثيمين وغيره من الأئمة المتقدمين والمتأخرين. وبعضهم يفصل يقول إذا ذكر في الصلاة الصحب والآل فالآل من حرمت عليه الصدقة، وهم آل جعفر وآل العباس وآل عقيل وآل علي وأهل بيته من آله، والصحابة هم من سوى ذلك. وإذا قال صلى الله على محمد وعلى آله وسلم فالمراد بالآل كل من تبع النبي صلى الله عليه وسلم. قال نص عليه الإمام أحمد هنا، وعليه أكثر الأصحاب أي أكثر أصحاب أحمد، وعلى هذا فيشمل الصحابة وغيرهم من المؤمنين على ما تقدم. هذا القول الذي ذكرناه لكم هو أرجح الأقوال، وإلا فإن القول الثاني أن الآل هم من حرم الصدقة، ويراد بهذا صالح الآل، يراد به صالح الآل، فإن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قد قال لصفية ولفاطمة وللعباس لا أغني عنكم من الله شيئا، قال الله عز وجل في أبي لهب تبت يدا أبي لهب وتب. وبهذا قال نشوان الحميري آل النبي هم أتباع ملته من العجم والسودان والعربي، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. قال رحمه الله كتاب التوحيد، كتاب مصدر كتب يكتب كتابا وكتابة وكتبا، ومدار المادة على الجمع، ومنه كتيبة الخيل يجمعون خيلا إلى خيل حتى تكتمل كتيبة، وكتيبة الرجال. وسمي الكتاب كتابا لأنه يجمع أبوابا وفصولا وكلمات وحروف. ومنه تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، والكتيبة لجماعة الخيل والكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات والحروف، وسمي الكتاب كتابا لجمعه ما وضع له. قال والتوحيد نوعان، وتوحيد اللغة مصدر وحد يوحد توحيدا، وهو في الشرع إفراد الله بما يجب له. فإذا قلت إفراد الله بما يجب له شمل توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وإذا طلب منك أن تعرف كل نوع من أنواع التوحيد على حدته فلتقل توحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة، أو هو إفراد الله بأفعال المكلفين، وتوحيد الربوبية هو إفراد الله بالخلق والملك والتدبير، وتوحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله عز وجل في أسمائه وصفاته. وتوحيد الربوبية قد يطلق عليه إفراد الله بأفعاله، إفراد الله بأفعاله يكون أعم من قوله إفراد الله بالملك والخلق والتدبير، مع أن هذه الثلاث الأمور عليها مدار هذا العالم. قال والتوحيد نوعان، هناك عدة تقاسيم للتوحيد، بعض أهل العلم قسمه إلى قسمين، الأول توحيد المعرفة والإثبات ويدخل فيه توحيد الربوبية والأسماء والصفات، والنوع الثاني توحيد الطلب ويدخل فيه توحيد الألوهية. وبعض أهل العلم ربما يفصل ويقول التوحيد ثلاثة أقسام، القسم الأول توحيد الربوبية وهو إفراد الله بالخلق والملك والتدبير، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وهكذا قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون، إلى غير ذلك كما في سورة النمل في سورة النحل وفي غير ما سورة من القرآن. والتوحيد الثاني هو توحيد العبادة، وهو إفراد الله بأفعال المكلفين، وهو الذي أرسلت من أجله الرسل وأنزلت من أجله الكتب وشرع من أجله الجهاد، بل وزخرفت من أجله الجنان وأوقدت من أجله النيران. قال الله عز وجل لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول، وهذا عام من رسول، إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاتقون فاعبدون. فلا ضير إن قسمت التوحيد إلى ثلاثة أقسام أو قسمته إلى قسمين. وسمي توحيد الربوبية والأسماء والصفات بتوحيد المعرفة والإثبات لأنه توحيد علمي قائم على العلم. توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات قائم على العلم وعلى النظر، وتوحيد الألوهية قائم على العمل، ويسمى التوحيد الطلبي لأن الله طلبه من أفعال العباد، طلبه من العباد، ويسمى بتوحيد القصد لأن العبد يقصد به الله عز وجل، ويسمى بتوحيد العبادة لأن العباد يتقربون بهذه العبادات إلى الله عز وجل، ويسمى بتوحيد الألوهية الإلهية وغير ذلك على ما يأتي بيانه. قال: والتوحيد نوعان، توحيد في المعرفة والإثبات، المعرفة العلم، والإثبات ما يثبت لله عز وجل، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد في الطلب والقصد، وهو توحيد الإلهية والعبادة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب فهو نوعان، توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في الطلب والقصد. وأكثر الناس خلافهم في توحيد الطلب والقصد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في أناس كان إذا سألهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، الله الذي خلقهن، من رزقكم الله، من يعطيكم الله، من يمنعكم الله، ولكنهم يشركون وينددون، حتى قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله. انظر، يعني قالوا: ما نعبدهم لأنهم أحجار، ولكن نعبدهم ليقربون إلى الله الواحد القهار. قال: فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه وتكلمه بكتبه وتكليمه لمن شاء من عباده، وإثبات عموم قضائه وقدره وحكمته. وقد أفصح القرآن عن هذا النوع جد الإفصاح كما في أول سورة الحديد: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، له مقاليد السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. هذه الآيات تضمنت بيان ما لله من أفعال وما لله عز وجل من صفات، إشارة إلى ذلك. وصورة طه فيها الرحمن على العرش استوى، فيها غير ذلك. وآخر الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، الآيات. وأول تنزيل السجدة ألف لام ميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، الآيات، وفيها أن الله على العرش استوى، وفيها أنه هو الخالق والرازق، غير ذلك. وأول آل عمران: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان. وصورة الإخلاص بكاملها، وغير ذلك. هذه إشارات، وإلا فالقرآن توحيد على ما يأتي بيانه. النوع الثاني ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون، فإنها تضمنت توحيد ماذا؟ توحيد العبادة. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، قل يا محمد للكافرين أنك على خلاف عبادتهم وعلى خلاف طريقتهم. وقوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. وهذه الآية عظيمة، قالها النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه وفد نجران وقد بينا في كتابنا الزجر والبيان على دعاة حوار والتقارب بين الأديان أن أول ما يحاور عليه الناس هو كلمة الإخلاص. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم نجعلها ثم نتحاكم ونرد غيرها إليها. ما هي هذه الكلمة؟ ألا نعبد إلا الله، كلمة لا إله إلا الله. إذا أقررتم واعتقدتم وتلفظتم أنه لا إله بحق في هذا العالم، لا إله بحق لهذا العالم إلا الله عز وجل، عند ذلك نتحاور معكم. لكن الآن خلاف، قالوا اتركوا الإلهيات وتحاوروا في مسائل الرياضة، في مسائل الشباب، في مسائل المرأة، في مسائل الأخلاق إلى غير ذلك. لا تقل عيسى ليس بإله، سيغضب بولس ومن إليهم من النصارى. لا تقل النصارى كفار، سيغضبون. لا تذكر الجزية وإنما قل ضريبة. لا تقل نصارى، قل مسيحيين إلى غير ذلك. أيش من حوار هذا؟ هذا تنازلات، تنازلات، بل يصلح أن يقال عليه خوار. هذا ليس بحوار. الحوار أن يكون الإسلام عزيزا. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى ماذا؟ إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ما هي هذه الكلمة؟ ألا نعبد إلا الله، وحدوا الله وأفردوه بما يجب له، واصلحوا عقائدكم واصلحوا أخلاقكم فإنكم على غير هدى مستقيم. وتذكر لهم مثل الحديث: والذي نفسي بيده لا يسمع بيهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي الذي يتبه إلا كان من أهل النار. قال: وأول سورة تنزيل الكتاب، أي سورة الزمر، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، آل الله الدين الخالص. وآخرها وأول سورة المؤمن، أي سورة فصلت، سورة المؤمن سورة فصلت. قال الله عز وجل: حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا. وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم على الوليد بن المغيرة، فلما وصل: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قال: حسبك، حسبك. لأنه يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بشيء فكلامه حق وصدق. ووسطها كذلك يتضمن الدعوة إلى التوحيد: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. وآخرها: وأول سورة الأعراف، وآخرها، وجملة سورة الأنعام، بل نعم كلها. وغالب سور القرآن، غالب سور القرآن تتضمن التوحيد. بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد: توحيد الإثبات والمعرفة، وتوحيد الطلب والقصد. شاهد به داعي إليه، فإن القرآن إما خبر عن الله عز وجل وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله فهو التوحيد العلمي الخبري على ما تقدم، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له. قل: تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وخلع ما يعبد من دونه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي، وهذا الأمر والنهي من لوازم التوحيد. فلما أفردت الله بالعبادة، ربك الذي تعبده أمرك بكذا ونهاك عن كذا، فمن لازم التوحيد فعلك للمأمور وتركك للمحظور. وأما أمر ونهي وإلزام بطاعته وأمره ونهيه فهو حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن إكرام أهل التوحيد. الآيات التي فيها ذكر الجنة فيها إخبار عن إكرام الله للموحدين وما فعل بهم في الدنيا: إن المتقين مفازا، إن المتقين في جنات ونهر، إن المتقين في جنات وعيون. وأوائل سورة الواقعة وغير ذلك من الصور التي أخبر الله عز وجل عن مجازاته لأهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا من النصر والتمكين وما يكرمهم به في الآخرة من النظر إلى وجهه ومن الجنة، فهو جزاء توحيده. وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من إغراق فرعون وإغراق قوم نوح، وهكذا دمار الله عز وجل لقوم عاد وقوم هود، قوم عاد نعم وقوم ثمود وقوم أصحاب الأيكة قوم تبع، كم قد دمر الله عز وجل وأهلك من الأمم بسبب معاندتهم للتوحيد. وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبة من العذاب، فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. انتهى كلامنا في سياق به شيخ الإسلام ابن القيم، يدلل على أن أصل ما وجد له الناس هو التوحيد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال شيخ الإسلام وقد تقدم أنه ابن تيمية رحمه الله تعالى: التوحيد الذي جاءت به الرسل إنما يتضمن إثبات الإلهية لله وحده بأن يشهد أن لا إله إلا هو، لا يعبد إلا إياه، ولا يتوكل إلا عليه. هذا تفصيل بعد إجمال، وإلا قوله لا يعبد إلا إياه يشمل كل ما سيأتي. والتوكل هو الاعتماد على الله عز وجل، صدق الاعتماد على الله عز وجل، ولا يوالي إلا له، كما قال الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حد الله ورسوله ولا يعادي إلا فيه. لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ولا يعمل إلا لأجله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وذلك يتضمن إثبات ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات. قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون، أي فخافون. الرهب هو الخوف مع التعظيم، وفيه إثبات أن الله عز وجل واحد لا شريك له. وقال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قوله لا برهان له به صفة كاشفة، وإلا ما هناك من يعبد ببرهان، ما هناك من يعبد صنما أو حجرا أو وثنا أو قبرا أو جنيا أو ملكا أو نبيا ببرهان، ولكن هذا صفة كاشفة. فقول الله عز وجل: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. هل هناك طائر يطير بدون جناحين؟ ليس ثم الطائر. فقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون؟ الجواب لا. وأخبر عن كل نبي من الأنبياء أنهم دعوا الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وقال: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذه آية عظيمة، فيها البلاء، فيها الولاء لأهل الإيمان والبراء من أهل الشرك وغيره. فقال عن المشركين: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إن لتارك آلهتنا لشاعر مجنون، وهذا في القرآن كثير. قال: وليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية، أي إن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر، وهو اعتقاد أن الله وحده خلق العالم كما يظن ذلك من يظنه من أهل الكلام والتصوف أصحاب القول بوحدة الوجود. ويظن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل، ومرادهم بالدليل الدليل العقلي للدليل السمعي الذي هو القرآن والسنة، فقد أثبتوا غاية التوحيد، وهم إنما أثبتوا توحيد الربوبية. ولهذا ذهب الزنداني إلى التأليف في التوحيد، ولما كان لا يعرف هذا الباب حق المعرفة ذهب ويعمد إلى الكلام على توحيد الربوبية الذي يعرفه عوام الناس، والذي لم ينكره إلا الملاحدة بعضهم على سبيل المكابرة، كما قال الله عز وجل في شأن فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وبعضهم على سبيل البغي والكبر كالاشتراكيين الذين يقولون لا إله والحياة مادة، ويظن هؤلاء أنهم أثبتوا ذلك بالدليل، فقد أثبتوا غاية التوحيد، وأنهم إذا شهدوا هذا وفنوا فيه فقد فنوا في غاية التوحيد. نأجله للغد، لأن مصطلح الفناء مصطلح محدث جاء من قبل الصوفية، وقد تكلم عليه شيخ الإسلام في أواخر كتابه التدمرية كلاما نفيسا، والحمد لله رب العالمين. يقول هنا: ما هو القول بوحدة الوجود؟ القول بوحدة الوجود أنهم يزعمون أن الكون هو الله، كل شيء هو الله، حتى قال بعضهم: أنا أنت بلا شك، فسبحانك سبحاني وتوحيدك توحيدي وعصيانك عصياني، لأنه يعتقد أنه هو الله. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.